السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد. في مصطلحات بدأت تتدحرج إلى الشارع العربي، وأكثر الذين يعيشون في هذا الشارع العربي من البسطاء لا يعرفون هذه المصطلحات. منها مصطلح علمانية، هل تنطق علمانية أم علمانية؟ وما معنى علماني؟ يعني تظهر بعض دكاكين التنوير العربي، وبقول دكاكين لأن في تنوير حقيقي، في تنوير بمعنى أن تكشف للناس معالم الطريق، أن تنير لهم الدروب، أن تساعدهم على صناعة الوعي، أن تساعدهم على تكريس قيمة العلم واحترام العقل. إحنا معاكم في ده كله، لكن إنك تقول لي جئنا لنقصي الدين من الحياة لتستقيم الحياة، هنا هتلاقيك أنت في الشرق وأنا في الغرب، لا يمكن أن نجتمع في هذه النقطة. وبالتالي من المصطلحات التي سربت إلى الحواضر والعالم العربي مصطلح العلمانية. وعلى هذا الأساس ظهرت حركة في مصر من أكثر من 10 سنوات بهذا العنوان، حركة علمانيون. ثم أنشأت هذه الحركة صالونا خاصا، صالون ثقافي، عقد ندوات وفعاليات ومحاضرات بعنوان صالون علمانيون. طبعا هذا الصالون يشتغل من أكثر من 10 سنوات كما نقول، لكن تاريخ العلمانية في مصر والعالم العربي تاريخ متجذر، ولا بد أن نعرف ماذا يريد هؤلاء، لا بد أن نناقش ما يطرحه هؤلاء على الطاولة، نيجي على الترابيزة ونحط الملفات ونناقش كطريقتنا ودأبنا وعادتنا، لا تشنج، لا للتلاسن، لا للشتم والسب والإقذاع. الفكرة تقارع بالفكرة والحجة يرد عليها بالحجة. صالون علمانيون بيقول في معظم ما طرح بقاله 10 سنوات عمال يدور الاسطوانة دي، انه الأديان هي سبب العنف، وإنه لن يخلو العالم العربي لحالة السكينة والصفاء والتولرنس والتسامح إلا إذا أقصيت الدين من الحياة. وبعدين في تصريحات عنترية، يعني رئيس الحركة، حركة علمانيون، قال من 10 سنوات أو من أكثر من 10 سنوات إنه مصر ستصبح علمانية خلال 10 سنوات، يعني تخلص تماما للعلمانية، لا مساجد ولا شعائر ولا عبادات ولا الكلام ده كله، ده كلام متحفي مكانه المتاحف. قال هذا الكلام في تصريحات لصحيفة الوطن. طب ازاي الحال بعد مرور 10 سنوات؟ مصر ما زالت عامرة بمساجدها وعلمائها ورموزها، ما حصلش ان الدين اقصي من الحياة، ومش هيحصل. أنا بطمنك مش هيحصل. الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وستظل المساجد عامرة بالعباد، وستظل الحياة عامرة بهؤلاء الذين وصلوا أنفسهم بالله ولم يمنع هذا بينهم وبين أن يتفوقوا في الطب والزراعة والصناعة والتعدين وكل ما تعتقد من التقنيات والآليات الحديثة. انت عاوز عربة الدين في ناحية وعربة العلم في ناحية، وعاوز تكرس هذه الفكرة في الأذهان، الدين الناحية دي والعلم الناحية دي، اليافطتين مش مع بعض، مش حقيقي. انت تدلس على الناس، انت تصدر لهم مفهوما مغلوطا. وبعدين فكرة ان احنا نصل العلمانية بالعلم غلط. راجع مصطلح سيكيولارزم، احنا هنا بندي علم حقيقي. مصطلح سيكيولارزم بمعنى العلمانية في كل الموسوعات ودوائر المعارف العالمية، حتى الموسوعة البريطانية الكبيرة، لا علاقة له بالعلم، ملوش علاقة بكلمة ساينس خالص، لكن له علاقة بنفي كل ما هو أخروي والتركيز على ما هو دنيوي. أي حاجة ليها صلة بالآخرة أو ما بعد الموت أشطب وشيل بالكوريكتور، اعمل ديليت. أي حاجة ليها صلة بالآخرة، بالصراط، بالحساب، بالميزان، بما بعد الموت، بالبرزخ، اعمل ديليت وشيل. ده معنى العلمانية، سواء في الموسوعات ودوائر المعارف، دائرة المعارف البريطانية هتلاقي ده، معجم ويبستر هتلاقي ده، راجع معايا وهات كل طلاب الدراسات العليا تعبير سيكولارزم معنى علمانية لا صلة له بالعلم وإنما صلته بنفي الدين، عشان نجيبها وش. فأنت مش لاقي سوق لهذه المسألة في العالم العربي، لأن شعوبنا تحب الدين وتقبل على القبلة وترتبط بمنسكها وشعائرها وتشريعها ومنهجها، فأنت عاوز تستأصل ده كله، فتقول سيبنا دلوقتي احنا خلينا في العلم. ومين قال لك ان الدين يدير ظهره للعلم؟ ما انت بتبدأ بمقدمة مغلوطة وبترتب عليها نتائج مغلوطة. حركة علمانيون او صالون علمانيون هنرد عليهم وهنفتح ملفاتهم في حائط صد. هم ليهم ندوات كثيرة وليهم محاضرات كثيرة ولهم انتشار واسع على النت، ومن يومين ثلاثة طلعوا لنا بحاجة اسمها المساكنة، دي بقى الثمار المرة اللي هنبدأ نحصدها. ما انت زرعت زرعة حنضل ومرار ومش هتنتج لك في النهاية الفاكهة ولا التفاح ولا العنب، لكن ستنتج لك بالضرورة ثمرة مرة ما تتبلعش. أول منتج ومفرخ لحركة وصالون علمانيون يدعون إلى المساكنة بدل الزواج. حتى التعبير نفسه غريب علينا، يعني إيه المساكنة؟ الزوجين يجربوا بعض الأول وبعدين يشوفوا بقى إذا كانوا يستمروا ولا لأ. ده إيه ده بقى إن شاء الله؟ ده إيه الزواج اللي هيبقى حقل تجارب ده؟ يجربوا بعض سنة سنتين، نفعوا مع بعض يوثقون ويلجأوا الدوكيومنتيشن ويبقى زواج مكتمل الأركان، ما نفعوش كل واحد يروح في سك. طب وخلال السنة أو السنتين دول بقى يا أسك أخواتك، العلاقة الجنسية اللي تمت دي بقى اسمها إيه؟ تتسمى إيه؟ تتسمى إيه غير الزنا؟ عمالين نعبس بالأسرة ونعبس بأحشاء العائلة. العلمانيون صالون علمانيون يدعو صراحة إلى المساكنة بدلا من الزواج. أدي أول ثمرة، لأنك أقصيت الدين وأقصيت القداسة وأقصيت التشريع، فتعال بقى نعمل الأسرة حقل تجارب. لا وإيه الزوج يشترط على الزوجة؟ طبعا الزوج افتراضا دي مش حالة زواج، ألا تنجب. يعني حتى الغريزة الطبيعية الجبلية غريزة الأمومة تحرم منها المرأة. تعالوا نشوف مع بعض أول فيديو من صالون علمانيون ونحاول نرتب مع بعض، نستوعب ما الذي قيل في هذا الفيديو، ماذا تريد حركة علمانيون وماذا يريد صالون علمانيون وماذا يطرحون على الحقيقة من طرح ضار بالأمم والشعوب. هنشوف طرحوا قالوا إيه ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا.
لا ارضى على اختي ان هي تارث نصف الميراث، لا ارضى على اختي حديث ارضاع الكبير بتاع ام سلمى، لا ارضى على اختي ان هي تتزوج صغيره لانها تطيق الوط. الشرع بيقول لك لو تطيق الوط ادخل بيها.
عدنا لحضراتكم مجددا فاهلا بكم. كما راينا في الفيديو المحاضر اثار عده امور ضمن فعاليات صالون علمانيون الذي نطرح ملفه للمرة الأولى إعلاميا، نرد على الفكر بالفكر، نقارع الحجة بالحجة. هو قال إن مشكلة أهل الأديان أنهم نصوصيون، يعني ملتصقون بالنص، ومن الضر بالحياة أن نلتصق بالنصوص. حتى في واحد قال من كم سنة احتمينا بالنصوص فدخل اللصوص. شوفوا حتى التعبير، هنرد على إيه؟ هو فين الفكر؟ احتمينا بالنصوص فدخل اللصوص. وطبعا الفكرة انه الملحد هيبقى كيوت ولطيف وما تصدرش منه العيبة ويقبل بالتولرانس والتعايش، لكن المؤمن الملتزم المتدين متزمت وضيق الافق ويتمنطق بالحزام الناسف ويريد ان ينسف الحياة والاحياء. ادي السردية، ادي الفكرة التي يعتمد عليها هؤلاء. كل الذين يمضون في هذا الطريق، طريق السيكولارزم أو العلمانية المتماهية أو المتطابقة مع الإلحاد، دايما عندهم هذه الفكرة أو يروجون لهذه الفكرة، إنه أهل الأديان نصوصيون ملتصقون بالنص، ما عندهمش مرونة عقلية، ما عندهمش مرونة فكرية، لكن أهل الإلحاد اللي بعدوا عن الدين أشواطا بعيدة أو أشواطا غير بعيدة، هؤلاء ربحوا حسابات العقل. أما أهل الدين فقد أسقطوا من مواريثهم حسابات العقل، ما لهمش دعوة بالعقل، لهم دعوة بالنقل، عمالين يحفظوا في نصوص، يحفظوا في نصوص زي شرائط الكاسيت، لكن لا يعملون عقلا. ده أساس السردية التي يطرحها صالون علمانيون ويطرحها كثير من التيارات الإلحادية. طبعا احنا حيث ان النقاش تطرق الى فكرة الإثيزم او الإلحاد، معنا الأستاذ الدكتور هشام عزمي، الباحث المتضلع المتخصص في شأن او ملف الإلحاد، نستقبله على الروح بوسعة. معالي الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا، شرفنا بحضرتك.
شرفنا بحضرتك دايما، ونشرف بيك سواء في الكتب والبحوث التي تتحفنا بها حول ملف الإلحاد، ترد برصانة وتؤدى وهدوء، أو من خلال المحاضرات. دكتور هشام، يعني هو السردية التي يعتمد عليها التيارات اللادينية أو التيارات الإلحادية إن الدين قرين العنف، وإنه إذا تخلصنا من نصوص الدين فتحنا المجال أمام العقل بمرونة، وبالتالي ستكون الحياة أكثر هدوءا وأقل حدة وعنفا. ما رأيك في هذا الطرح؟
والله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني هو هي الدعوة دي دعوة لا محل لها من الصحة. لا من نصوص الكتاب والسنة، ولا من مدونات الفقه الكبرى، ولا حتى من واقعنا المعاصر، ولا مش واقعنا بس المعاصر، ولا على مدار تاريخ الإسلام. يعني احنا في بلاد الإسلام عشنا مع أهل الكتاب مثلا من اليهود والنصارى، ولم يكن هناك تعايش أحسن من هذا. يعني احنا نضرب المثال، مثلا عندنا أمثلة مشهورة جدا، لولا الإسلام لم يكن هناك وجود لحاجة زي الكنيسة القبطية في مصر مثلا، أو الكنيسة المارونية في لبنان. الحاجات دي هيكون لها وجود لو ما كانش في إسلام، لأن الإسلام هو اللي حمل الكنائس دي من الاضطهاد من الكنيسة الكاثوليكية المركزية الكبرى. فالإسلام يعني ضرب أفضل، يعني أروع الأمثلة للتعايش مع الآخر على مر القرون. إحنا نتكلمش بقى من يعني نتكلم مثلا لحد زوال دولة الخلافة الإسلامية أو الإمبراطورية العثمانية، اللي هي كانت يعني وريثة الخلافة، اللي هي بنتكلم من القرن السابع الميلادي لحد القرن الحادي والعشرين. إحنا عايشين يعني ما فيش أي مشاكل بيننا وبين غير المسلمين اللي في بلادنا.
وده رد ضمن يا دكتور على من يقولون ان المتدين او الملتزم بطبيعته غير متعايش.
لا اطلاقا، احنا عندنا تاريخ في التعايش، تاريخ طويل جدا، ده احنا عندنا خبره في التعايش مع الاخر. اتكلم على الناس اللي هم تبنوا الالحاد يعني مذهبا وطريقا والعلمانيه، وشوف مثلا عملوا ايه مثلا مع المسلمين في الجمهوريات السوفيتيه السابقه في بلاد تركستان وكازاخستان وطاجكستان، معاهم. شوف مثلا البلاد اللي هي زي تركستان الشرقيه عملوا ايه مع المسلمين، شوف بلاد زي ميانمار بورما عملوا ايه مع المسلمين، احنا عندنا البوسنه والهرسك عملوا ايه مع المسلمين. مثال التاريخ الشهير جدا المسلمين في الاندلس اللي عاشوا مع الاقليات في تناغم وبتاع، وبعد ما زالت دوله الاسلام في الاندلس عانوا اشد المعاناه مع التنصير القسطري والتهجير والاضطهاد الديني. يعني ده الإسلام هو اللي بيقول لهم
تاريخيا، زي ما حضرتك بتقول. تمام يا دكتور، تاريخيا زي ما حضرتك بتقول عنف هؤلاء حتى امتد خارج نطاق المسلمين. يعني ستالين كان ملحدا حتى العظام، وقتل بآلة السلاح 50 مليون من البشر، حتى جورجيا وطنه لم يسلم من آلة القتل. فأين بقى الجنة الموعودة مع الكتالوج الإلحادي؟
أيوة، يعني هو الغريب مثلا إن إحنا يبقى هو الحوار مع المسلمين تحديدا. يعني أنت لو الحوار ده مثلا، لو أنت مثلا راجل ملحد في بلاد مثلا أخديش، يعني زي ما تكون إيه شبهة كده جابوها من بره. حضرتك يا دكتور حسام ليك تعبير جميل قوي، بيقول العلمانيون يحاربون كنيسة موهومة في الشرق. صحيح. هم ناقلين الشبهة من بلاد بره، هم ناقلين ايه، ناقلين النموذج من بره بكل تداعياته وكل اطرافه الاخطبوطية، هو ناقلينه كده، فهو بيجي يسمعه وايه ويردده قدامنا كده. طب يا عم انت انت ما تعرفش الواقع، انت بتنتقد حاجه انت ما تعرفش عنها حاجه، لا كلام مؤيد بنصوص ولا مؤيد بتاريخ ولا مؤيد بواقع ولا مؤيد باي شيء، فكلام يعني خارج الايه، يعني تحس انه خارج السياق.
طب هو جاي دكتور كلام احنا عاوزين نقولها بقى كدا. حضرتك رديت بشكل رائع على جزئيه التعايش، وانه المسلمين ضربوا أروع الأمثلة في التعايش عبر قرون، وإنه الإسلام احترم ما يسمى أذرنس أو أخرية الآخر، ولم يقهر أحد لا على معتنق ولا على دين ولا على فكرة. وبالتالي حضرتك رديت وأوفيت الرد في هذه المساحة. نيجي للمساحة الأخرى، هم شايفين إنه أهل الأديان نصوصيون، يعني لا يعملون العقل، وإنه الإلحاد هو واحة العقل، إنه الإلحاد صديق للمختبر والمعمل والعقل، لكن أهل الدين أو أهل الأديان ليسوا بأصدقاء لا للمختبر ولا للمعمل ولا للعقل، هم متبرمجين بكتالوج من النصوص، لا هيمشوا لا هيخرجوا عن هذا الميكانيزم لا يمين ولا شمال، هيفضلوا ماشيين على هذا السيستم، متبرمجين بهذا السيستم، لا يعملون عقلا. فهل فعلا الدين خصم من رصيد العقل؟ وهل فعلا الإلحاد هو جنة العقل؟
لا، هو في الحقيقة الـ الدين، يعني هو احنا لو هنتكلم عن العقل نقول هو ما يقصده ايه بالعقل، يعني هو العقل ده مفهوم واسع جدا. نعم. هما يقصدوا بالعقل ده مثلا حاجة ان احنا مثلا ايه التطور والتطور المادي مثلا والتكنولوجي، مثلا ان احنا بدل ما نركب قطر مثلا بيمشي بالفحم نركب قطر بيمشي بالكهرباء، او ان احنا مثلا نستعمل سمارت فون بدل التليفون القديمة بالسلك. نعم. والله الحاجات دي لا ينقضها احنا، بالنسبة لنا لا، يا اهلا وسهلا، الحاجات دي احنا لا نحاربها ولا نحارب العقل ولا نحارب العلم، بل احنا اصدقاء له. والعلماء المسلمين، مش هقولك في بلاد المسلمين، احنا لو بنتكلم على دلوقتي القرن 21 مش هنتكلم على العلماء المسلمين في بلاد المسلمين، احنا نتكلم على العلماء المسلمين في بلاد العالم كله، في امريكا وفي المانيا وفي بريطانيا، والنماذج كثيرة جدا. يعني الإسلام لا يحارب العقل، المسلمين لا يحاربوا العلم، يعني بالعكس فيهم كثير جدا متفوقين في شتى العلوم والمجالات المختلفة، من أول بقى يعني لو بتتكلم على العلوم، من أول علوم الطب والهندسة وعلوم الذرة والفيزياء النووية، كل مجالات كثيرة جدا التفوق فيها العلماء المسلمين، وفيها متخصصين على مستوى العالم وأكبر المعاهد وأكبر الجامعات.
لو فعلا تاريخ الحضارة الإسلامية يعاد العقل كما يقول صالون علمانيون وبعض الصالونات المماثلة في المدن العربية، كان هيبقى في بيت الحكمة أكثر من 70 مترجم يترجمون كتب جالينوس وكتب أبوقراط، ويضعون كتبا في البصريات وفي مراصد فلكية في العالم العربي، وكتاب الحاوي، موسوعة الحاوي للرازي. يعني لو فعلا احنا بنعادي حصاد العقل وبنعادي ثمار العقل، كان كل هذه الحركة العلمية تأسست في الحضارة الإسلامية؟
لا طبعا، هو ده حضرتك كمان بتتكلم يعني على البعد التاريخي، ان احنا لينا عراقة اصلا تاريخية في العلوم كمسلمين وكحضارة إسلامية استمرت على مدار قرون، كان لها عراقة يعني كبيرة جدا في العلوم، وكان العصر العصور الوسطى في أوروبا عصور الظلام، كانت عصر ذهبي للعلم والعلماء في بلاد الإسلام. فإحنا بنتكلم على إن متى ازدهر الإسلام وكانت له دولة وكانت له عظمة على المستوى يعني السياسي والاقتصادي وما إلى ذلك، كان في عظمة وتطور للعلوم في مقابل دول أخرى. فإحنا بنتكلم إن لا، هو الإسلام لا يعاد العلوم، بس إحنا لما بنتكلم مع الناس دي اللي هي بتتصور إن الإسلام يعاد العقل أو لا يعاد العقل، هو في النهاية هو في يعني أصل المشكلة عندهم مش العقل في حد ذاته، لكن مجرد بعض الأفكار أو المعتقدات أو القناعات المسبقة عندهم هي دي اللي بالنسبة لهم تعاد العقل، تعاد الإسلام. حاجات مثلا زي يعني كان قديما وحديثا يعني في أفكار الإسلام يعني لا تتفق مع الإسلام، زي مثلا الكلام عن مركزية الإمبراطور، مركزية عادات القبيلة، مركزية الدولة القومية الشاملة، مركزية الطبقة العاملة، حاجات بقى حديثة بقى زي مركزية الفرد، مركزية الأنثى، كلام زي الثورة الجنسية، أشياء من هذا القبيل. الحاجات دي الإسلام هو فعلا واقف بعديد، الإسلام فعلا بيعادي هذه الأشياء دي. بقى مش بيتكلم لما نتكلم عنها منوش إن الإسلام يعادي العقل، لا، هو بيعادي منتجات عقلية بشرية أنتم اخترعتموها ووضعتموها واعتنقتموها، وتيجي بعد كده تقول والله الإسلام بيعادي الحاجات دي، يبقى هو بيعادي العقل. طالما الإسلام بيعادي المفاهيم اللي احنا بنعتنقها دي يبقى هو بيعادي العقل. لا، هو أقول إن هو بيعادي مفاهيم أنتم بتعتنقوها، كلام عن الفردانية المحضة، الكلام عن النسوية
هم الحقيقة دكتور يعني أفكار، يمكن التناقض بين الفكرتين ظهر في الأيام الماضية. هم مش عايزين نص على الإطلاق، حتى وإن كان نص وحي، حتى وإن اقتنعت الشعوب العربية بأن هذا نص موحى به، هم مش عايزين تكست، مش عايزين نصوص على الإطلاق، هم عاوزين العقل يمتطي صهوة الجواد، يركب ظهر الحصان ويمضي بحرية مطلقة، لا تقيدوا ولا تكبلوا بأي نص. وده اللي أنتج لنا في الأيام الماضية فكرة زواج المساكنة. يعني هم قالوا طب ما تيجي بالمرة كمان ننحي نصوص الزواج جانبا، بلا ميثاق غليظ بلا غير ميثاق غليظ، نجرب أن الزوجين يقعدوا مع بعض بعلاقة جنسية كاملة بس غير موثقة، توثق بعد ما الاتنين يثقوا في بعض فيبقى يتحول إلى زواج. لكن قبل كده هم يشرعنون لفكرة المساكنة، اتنين يقعدوا تحت سقف بيت واحد بمسمى الزواج مع أنهما ليس زوجين على الحقيقة. بيقولوا إيه المشكلة أن احنا ندخل المساكنة في العالم العربي زي ما دخلت في أوروبا وسبنا من النصوص؟ فالمشكلة أنهم لا يريدون نصوصا على الإطلاق. بماذا ترد؟
والله بص يا دكتور حسام، هي الفكره في حاجه، هل النظام اللي هما بيقترحوه ده شيء عقلي بمعنى ان هو بيحقق الفائده المرجوه المنشوده منه، اللي هو فعلا هيحافظ على حقوق الرجل والمراه الزوجين اللي هما اللي عايشين مع بعض بدون عقد دول، هل ده بيحافظ على حقوقهم؟ هل الست كده احسن يعني والراجل كده احسن؟ وهل ده في مصلحه الابناء اللي او الذريه اللي تظهر بعد كده؟ وهل ده في مصلحه المجتمع بصفة عامة؟ الحاجات دي محتاجة دراسة ومحتاجة انها نشوف اثارها على المدى البعيد. طب الحاجات دي مين اللي هيدرسها ومين اللي هيعملها ومين اللي هيعرفها اذا كان الناس كل شوية بتغير قوانين، كل شوية يقولوا لا ده احنا اكتشفنا ان القانون اللي عملناه ده طلع غلط فهنعمل واحد تاني هنعدل فيه. طب اصل معلش
هم يا دكتور لا يمانعون، يعني هم نفسهم بيقولوا لو الزوجين جربوا بعض وما نفعتش المسألة خلاص كل واحد يروح لحاله. طب والعلاقات الجنسية الكاملة بقى اللي مورست خلال العام أو العامين، ويعني لو حصل حمل إيه بقى موقف الأسرة؟ معنى هذا أنهم يحولون العالم العربي إلى فئران تجارب.
أيوة بالضبط، هو ده في الحقيقة الكلام اللي احنا بنقوله لما نقولهم والله يا جماعة احنا عندنا شريعة، الشريعة دي وضعها العليم الخبير، يعني كل اللي انت هتقعد تجربه وتختبره وتجرب وتشوف وتحط القانون وتعدله وبعد كده تشوف بقى ايه جماعات الضغط اللي بتضغط من بره ومن جوه ونلبلها مصالحها ومش عارف ايه. طب ما انت في الاخر هتطلع لي حاجة ما احناش عارفين اذا كانت هي الصح ولا لا، هي المفيدة ولا لا. هم نفسهم بانفسهم بيقولوا والله احنا بنحط القوانين وبنجرب وبنشوف وبنحاول وبنسدد ونقارب. طب انتوا بتسددوا وتقاربوا في حاجة ربنا العليم الخبير انزلها لكم وقال لكم الصح فيها ايه ويتعمل فيها ايه؟ فهي دي المشكلة، ان انت بتجادل في حاجة انت ما تعرفش ابعادها ايه ولا اثرها ايه، وانت بعد ما تجرب كل ده وتعمل المصايب والمشاكل وتخلخل المجتمع هو كل بعد كده هتقدر تستحمل العواقب؟ هل المجتمع فعلا بعد ما تقعد تجرب فيه كده هل هيستحمل العواقب ولا لا؟ اصل في مجتمعات ما تستحملش العواقب، يعني مجتمعات مثلا لما تنشر فيها الزنا والخنا والفجور زي مجتمعات مثلا الاوروبية اللي عندها اجهزة اجتماعية وسوشيال انستيتيوشنز مؤسسات اجتماعيه قويه وتقدر تاخد الاطفال اللي هم اللقطاء دول وتربيهم وتحطهم في منظومه تعليميه، وفي دول ما تقدرش تعمل كده زي دول امريكا اللاتينيه اللي هي عباره بقت اصبحت بسبب انتشار الحاجات دي فيها عباره عن العيال كلها تلعب مطاول وبسكاكين وتشغلوا في العصابات وبقت جريمه المنظمه عايش على ايه؟ عايش على الاطفال الملاجئ دول. فهو في النهايه انت هل انت بعد ما تقعد تجرب هتقدر تستحمل العواقب دي ولا مش هتقدر تستحمل؟
سؤال نوجهه إلى صالون علمانيون والصالونات اللادينية المماثلة، كل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور هشام عزمي الباحث المتحقق والمتضلع راسخ القدم في ملف الإلحاد. شكر الله لك على الحضور وعلى الإسهام وعلى المشاركة الدائمة، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة
الله. السلام. يبقى إحنا يعني الدكتور هشام عزمي طرح السؤال، بيقول لهم طب لو قعدنا نجرب، لو حولنا الجسد العربي المسكين المهيض إلى حقل تجارب، مدد قدامنا على الشيزلونج وخلينا نجرب فيك بقى، نحط الرجل مكان الإيد والإيد مكان الرجل والأنف مكان الأذن، ونعملك كده كوستاليتا خليط، نقعد نجرب فيك كل دقيقتين، هل الشعوب العربية تتحمل هذه الرعونة وتتحمل هذا التلاعب؟ هل مستقبل الشعوب والشرائع والقوانين كرة بلياردو بنلعب بيها؟ يعني ايه زواج المساكنة؟ يعني ايه اتنين يجربوا بعض سنة؟ وكيف يسمح بأن يقال هذا الهراء من خلال منابر الإعلام؟ هو الوضع الأخلاقي ناقص في العالم العربي؟ جايين نزيد الطين بلة والداء علة؟ مساكنة ايه الاتنين اللي هيجربوا بعض سنة؟ وخلال السنة الرجل يشترط على المرأة ألا تنجب؟ احنا ورينا لكم الفيديو، احنا مش بنجيب حاجة من عندنا، في الفيديو بيقول حاجات كتيرة، بيقول ان يعني انا ما اسمحش ان المرأة العظيمة ترث نصف الرجل، ازاي لازم ترث زي الرجل المساواة؟ وهو انت لما تدعو للمساكنة وتخلي الرجل يلزم المرأة ألا تنجب، انا راضي ذمتك ده احترام للمرأة؟ ده احترام لغريزة الأمومة؟ تأيدها وتكبلها، اوعى تكوني أم وإلا، هو ده بقى احترام المرأة؟ هو ده النزول على كلمتها؟ هو ده توقير كرامتها؟ اوعى تنجبي ويجربوا بعض سنة، يتداخل فيه الماء وتتداخل الأنساب ويتلاعب بالأرحام زي كرة البلياردو؟ ومين قالك إن المرأة ترث نصف الرجل على الإطلاق؟ مين قالك هذا الهراء؟ ما المشكلة إننا كليشيهات عمالين نقولها. لا يا سيدي، انت لو عدت للقرآن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، المرأة ترث على النصف من الرجل في حالة الأولاد، في حالة الأولاد. لو انت بقى بتذاكر جداول الميراث، لو ماسك الجدول قدامك، جدول التركة وأنصبة الميراث، هتلاقي 30 حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل، وترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وترث فيها المرأة ولا يرث الرجل، في 30 حالة. أما مسألة إن الميراث المرأة على النصف ده في 4 حالات، ما أنا بقول لكم أنتوا بتدلسوا على العالم، بتدلسوا على الشعوب العربية المسكينة. أنت بتقول أخيرا رضاع الكبير، إحنا ناقشنا هنا في حائط صد موضوع الرضاع الكبير، قلنا ان دي واقعة حالة خاصة بسالم مولى ابي حذيفة، واقعة حالة لا تعمم، مفيش حاجة اسمها رضاع كبير، لان القرآن قفل الباب خلاص، ادعوهم لابائهم، مش هيحصل تبني تاني، فحالة سالم عمرها ما هتتكرر تاني، لكن دي وسيلة لجأ اليها المشرع الاسلامي لتصفية اخر ما بقي من جيوب التبني، لكن خلاص ما يحرم بالرضاع خلال الحولين، لا رضاع إلا في الحولين، وخلاص حالة سالم مولى أبي حذيفة التي أثبتها مسلم في صحيحه حالة لن تتكرر، لأنه التبني لن يتكرر، خلاص القرآن قفل الباب، ادعوهم لآبائهم. فما تلعبوش اللعبة دي، احنا هنا هنوضح، خدوا بالكم، وبقول ده لصالون علمانيون، كل حاجة هتطرحوها على الترابيزة هنوضحها وهنتقصها جزئية جزئية معاكو للصبح. احنا عندنا نفس ماراثوني، نفسنا طويل جدا، لو جريتوا بينا أميال وفراسخ هنجري معاكو ونتقصى ما تطرحون جزئية جزئية ونص النص. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. صالون علمانيون هو أحدث جنين أو وليد للفكر اللاديني. وأنا مش عارف يعني أنتوا طرحتوا فكرة المساكنة، يعني أنتوا متوقعين أنه فكرة المساكنة دي سيكون لها سوق في العالم العربي؟ يعني ستنصت لها الأسماع والبرلمانات وأصحاب الفكر والتوجيه والرأي؟ نقول للزوجين جربوا بعض؟ يعني أنت شايف أنه حل الطلاق أو شيوع الطلاق في العالم العربي أو انتشار سرطان الطلاق في العالم العربي حلوا أن الاثنين يجربوا بعض سنة؟ كأنك بتجرب موبايل؟ كأنك بتجرب مروحة؟ يا تنفع يا ما تنفعش. طب وما يترتب على هذا من الأنساب والأرحام والعلاقات اللي انتوا عمالين تتقاذفوها زي كرة داخل مستطيل أخضر انتوا بتلعبوا؟ هذا عبث ولعب. وبعدين انت بتقول لي انه النصوص خطر، طب والعقل المنفلت ده بدون اي ضابط، بدون اي ضابط من الضوابط مش خطر؟ طب هذه اللهجة العدائية ضد الدين، ضد الريليجن في المطلق، هل هذا هو اتجاه العالم؟ العالم رايح لكده يعني؟ طب وأنتوني فلو اللي تراجع عن إلحاده ونزل كتابه الجديد اللي نزل زي الدش البارد على هؤلاء، There is God، هناك إله، قال أنا بصيت بس في شريط الدي إن إيه واكتشفت إن كل اللي أنا عمال أقوله على مدار 30 سنة كان وهما. الدين يرشد ويضبط البوصلة ويضع الخطوات على المسار الصحيح، ما تقيموش معارضة أو تناقضا مفتعلا بين الدين والعلم، مش موجود. ولو كان هذا التناقض موجودا لما سمح لابن سينا أن يكتب كتاب القانون اللي فضلت أوروبا 5 قرون تعتمد عليه كمرجع وحيد في الطب، ولما سمح للرازي أن ينتج موسوعة الحاوي في الطب، ولما سمح لعشرات الأطباء والطبيبات، أم الحسن بنت القاضي أبي جعفر الطنجالي كانت طبيبة ماسكة المشرط وبتعمل عمليات، وأورد سيرتها وترجمتها ابن أبي أصيبعة في كتابه طبقات الأطباء. مفيش تناقض بين العلم والدين إلا في بعض الأوهام المترسخة في الرؤوس، في نصوص أنتم مش فاهمينها نتناقش فيها. تعالوا نشوف الفيديو القادم برضو من ندوات صالون علمانيون، يظهر فيه المحاضر وهو يقول إن الدين ليس من وظيفته تحسين الحياة لكن السيطرة على الحياة. ما بيحسنش حاجة في الحياة، الدين عبء على الحياة، هو لا يحسن الحياة، وإنما كل مهمته وهمه أن يسيطر على الحياة، يمرر علينا عيشتنا. تعالوا نشوف قال إيه ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا.
لأنه هو من إمتى الهدف الديني اللي هو قايم عليه تفكيره وعامل من خلاله حاجة زي الأزهر أو غيره، من إمتى كان هدفه إن الحياة تبقى أفضل؟ يعني هل الهدف الديني إن الحياة تبقى أفضل؟ لا، ده الهدف الجنة. وبالتالي انت منين يعني شغلك المواضيع دي؟ يعني منين عاوز تصدر لي احساسك بانك خايف على مصر؟ انت أزين اصلا السيستم بتاعك ضد الفكره الوطنيه اساسا، انت واخد بالك؟ يعني ما هو مش مثلا عشان يبقى موالي للقضيه الرجعيه في انه الاكثار من العدد تكاثروا وتنكحوا فاني مبين بكم الام يوم قبل اخره، المنظومه اصلا قايمه على الغزو والاحتلال ولازم نكتر والى اخره الى اخره عشان عندنا غزوه بكره. هو بقى المثقف الحشاشه اللي عنده حشاشه من جوه مش هيجي يقولها لك مباشر كده، لا هيلفها لك بقى يقول لك ايه كنت انت بتعرف ده قطره كانسر وبشريه.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. المتكلم ده كاتب روائي، اللي سمعتوه ده ما هوش يعني عالم في النظرية النسبية وما هوش متضلع يعني في الفكر الفلسفي، ده كاتب روائي. وكاتب روائي أنا شخصيا ناقشت له رواية قبل كده اسمها فؤاد فؤاد، الكلام ده مثلا من أكتر من 10 سنوات أو 11-12 سنة قبل ما تظهر عليه هذه الاتجاهات يعني. فهو بيقول إنه الدين لا يحسن الحياة وإنما يسيطر عليه. ده جبت الكلام ده منين؟ هو الدين لما يدعو إلى الزراعة وإعمار الصحراء بالخضرة ده مش تحسين الحياة؟ إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل، ده مش تحسين للحياة؟ الدعوة إلى عدم قطع الأشجار وصداقة البيئة، من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار، اللي هيقطع شجرة بدون أي أسباب واضحة ويلوث البيئة ويفسد مظاهر البهجة في الحياة، مش دي صداقة للبيئة؟ مش ده تحسين للحياة؟ طب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام الترمذي في سننه: نظفوا أفنيتكم ولا تتشبهوا باليهود، نظفوا الفناء اللي انتوا فيه، ده مش تحسين للحياة؟ مين قال لك ان الدين لا يحسن الحياة؟ الزينة والجمال وردت في القرآن الكريم في 46 موضعا. فوقوا بقى، فوقوا بقى من الترامادول اللي عمالين تصدروه للناس والكليشيات المعلبة اللي عمالين تلعبوا بيها، كأنكم ورثتم العقل وكلامكم يخلو من أي مسحة للعقل. مين قال لك إن الإسلام ليس صديقا للبيئة وليس صديقا للزينة وليس صديقا للحياة؟ مين قال ده؟ موجود في الأوهام المريضة، أوهام البارانويا. لكن إنك تقول لي إن الدين لا يحسن الحياة، أمال دعوة الدين إلى الإعمار وإلى البناء معناه إيه؟ اللي يبني بنيانا في غير ظلم ولا اعتداء كان له أجرا جاريا. تبني، تعمر، تملى الحياة بالزراعة والخضرة، ولما أخوك يزرع سيبه يزرع، أنت بتزرع وهو بيزرع. لعن الله من غير تخوم الأرض، ما تلعبش في الحدود وتاخد أرض وسيبه يزرع زي ما أنت بتزرع. هذه دعوة للإعمار. الزينة والجمال ورد في القرآن ذكرهما في 46 موضعا. إزاي تقول لي إن الإسلام الدين لا يدعو إلى تحسين الحياة وإنما إلى السيطرة عليها؟ أنت مشخصن الدين على إنه حالة مريضة، والمرض ده لا وجود له إلا في وهمك ومخيلتك ورأسك، ده مش حقيقي. الإسلام دعا إلى الصناعة، الزراعة، التعدين، حتى المظهر الجميل. لما النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا ثائر الرأس مش ممشط شعره، دعا إلى تهذيب شعره وتمشيطه وقال: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ ده برضو تحسين للحياة وتجميل للصورة. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. هو في حد احترم الجمال زي الإسلام؟ في حد احترم الزينة وتجميل الحياة وتحسينها زي الإسلام؟ انتوا ما بتقروش، كلها كليشيهات معلبة عمالين تاخدوها من بعض في أهاوي وسط البلد، لكن ما فكرتم أن تعودوا إلى مرجع، وما فكرتم أن تقرأوا نصا، وما فكرتم أن تتقصوا تاريخا. كل التواريخ التي تنقلونها على الطاولة تواريخ موهومة لا وجود لها إلا في رؤوسكم. فما تقول لي الدين لا يحسن الحياة، أما الدعوة للزراعة يبقى إيه؟ والدعوة للصناعة يبقى إيه؟ والدعوة للتعدين يبقى إيه؟ واحترام الأجير وإعطاء أجره يبقى إيه؟ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وازن يا سيدي. لكن انت بتقول انه الثقافة الدينية بتفرخ اخرويين مش دنيويين، ده برضو في ذهنك انت، في مخيلتك انت، مش على الحقيقة ولا في التاريخ. انا ما شفتش هذا التناقض اللي عندك. صالون علمانيون مفرخ ومنتج الفكر اللاديني، وصالون علمانيون يحاول أن يضع عربة الدين أمام عربة العلم، عربة النص أمام عربة العقل، ودي لعبة خطيرة، لعبة خطيرة. لأنه في حالة الشعوب العربية أنت بتلغم الوضع العام، بتحط فيه ألغام، الإسلام عناق بين عقل ونقل. بجيب لك الخلاصة، ما تحط ليش النص في ناحية والعقل في ناحية. لا، الإسلام احترم العقل وقال كما في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قالش فظن ولا فاعتقد ولا فآمن، قال لك فاعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكأن العلم والعقل وسيلتان موصلتان لتأكيد الحقيقة الإيمانية. فالتناقض ده مش موجود إلا في ذهنك أنت. إحنا الحقيقة سنتقصى ونتتبع كل مقولات صالون علمانيون وحركة علمانيون اللي دخلت الآن في عامها العاشر أو الحداشر، الرد على الحجة بالحجة. جبت تاريخ، هنجيب التاريخ ونرد. جبت كلام من داخل النصوص، هنجيب من داخل النصوص ونرد. ولا أظن إنه الحرية لك وحدك في أن تقول ما تشاء عن الدين والإسلام بالخصوص، والحرية نحرم نحن منها في أن نرد عليك. المفروض زي ما بتحترم وتطالب بالحرية لنفسك ولطرحك، طالب بالحرية أيضا لنا في التفنيد والتوضيح والرد. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.